نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين وقائد الغر المحجلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أسأل الله عز وجل منه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبارك لي ولكم في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أعمالنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يرفع قدرنا ودرجاتنا، إنه على ذلك قدير. أحيي جميع الأخوة الموجودين في هذه الغرفة وفي غيرها ممن ينقل البث، أسأل الله عز وجل لي ولهم الخير والعافية. موعدنا في هذه اللحظات الطيبات المباركات بإذن الله عز وجل، كما هو موعدنا في كل أسبوع، مع وقفات مع سير بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وقفتنا في هذه الليلة مع سيرة صحابي جليل ربما أن البعض لم يسمع عنه، فتعالوا سوية لنقف وإياكم مع هذا الصحابي الجليل. إن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فإليك أخي الحبيب هاتين الصورتين الجميلتين لصحابي جليل خطت أولاهما يد الجاهلية وأبدعت أخراهما أنامل الإسلام. ذلكم الصحابي هو زيد الخيل كما كان يدعوه الناس في جاهليته، وزيد الخير كما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. أما الصورة الأولى فترويها كتب الأدب فتقول: حكى الشيباني عن شيخ من بني عامر فقال: أصابتنا سنة مجدبة هلك فيها الزرع والضرع، فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة وتركهم فيها وقال لهم: انتظروني هنا حتى أعود إليكم، ثم أقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت. ثم تزود زادا ومشى يومه كله حتى إذا أقبل الليل وجد أمامه خباء، وبالقرب من الخباء مهر مقيد، فقال: هذه أول الغنائم، وتوجه إليه وجعل يحل قيده، فما إن هم بركوبه حتى سمع صوتا يناديه: خل عنه واغنم نفسك، فتركه ومضى. ثم مشى 7 أيام حتى بلغ مكانا فيه مراحل للإبل، وبجانبه خباء عظيم فيه قبة من أدم تشير إلى الثراء والنعمة، فقال الرجل في نفسه: لا بد لهذا المراحي من إبل، ولا بد لهذا الخباء من أهل. ثم نظر في الخباء وكانت الشمس تدنو من المغيب، فوجد شيخا فانيا في وسطه فجلس خلفه وهو لا يشعر به، وما هو إلا قليل حتى غابت الشمس وأقبل فارس لم ير قط فارس أعظم منه ولا أسم، قد امتطى سهوة جواد عال وحوله عبدان يمشيان عن يمينه وشماله، ومعه نحو 100 من الإبل، أمامها فحل كبير، فبرك الفحل فبركت حوله النوق. وهنا قال الفارس لأحد عبديه: احلب هذه، وأشار إلى ناقة سمينة، واسق الشيخ، فحلب منها حتى ملأ الإناء، ووضعه بين يدي الشيخ وتنحى عنه، فجرع الشيخ منه جرعة أو جرعتين، ثم تركه. قال الرجل: فدببت نحوه متخفيا، وأخذت الإناء وشربت كل ما فيه، فرجع العبد وأخذ الإناء وقال: يا مولاي لقد شربه كله. ففرح الفارس وقال: احلب هذه، وأشار إلى ناقة أخرى، ووضع الإناء بين يدي الشيخ، ففعل العبد ما أمر به، فجرع منه الشيخ جرعة واحدة وتركه، فأخذته وشربت نصفه، وكرهت أن آتي عليه كله حتى لا أثير الشك في نفس الفارس. ثم أمر الفارس عبده الثاني بأن يذبح شاة فذبحها، فقام إليها الفارس وشوى للشيخ منها وأطعمه بيديه حتى إذا شبع جعل يأكل هو وعبده وما هو إلا قليل، حتى أخذ الجميع مضاجعهم وناموا نوما عميقا له غطيط. عند ذلك توجهت إلى الفحل فحللت عقاله وركبته فاندفع وتبعته الإبل، ومشيت ليلتي فلما أسفر النهار نظرت في كل جهة فلم أر أحدا يتبعني، فاندفعت في السير حتى تعالى النهار، ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشيء كأنه نسر أو طائر كبير، فما زال يدنو مني حتى تبينته، فإذا هو فارس على فرس، ثم ما زال يقبل علي حتى عرفت أنه صاحبي جاء ينشد إبله. عند ذلك عقلت الفحل وأخرجت سهما من كنانتي ووضعته في قوسي وجعلت الإبل خلفي، فوقف الفارس بعيدا وقال لي: أحلل عقال الفحل. فقلت: كلا، لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة، وأقسمت ألا أرجع إليهن إلا ومعي مال أو أموت. قال: إنك ميت، أحلل عقال الفحل لا أب لك. فقلت: لن أحله. فقال: ويحك، إنك لمغرور. ثم قال: دل زمام الفحل، وكانت فيه 3 عقد، ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم، فأشرت إلى الوسطى فرمى السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيده، ثم أصاب الثانية والثالثة. عند ذلك أعدت سهمي إلى الكنانة ووقفت مستسلما، فدنا مني وأخذ سيفي وقوسي وقال: اركب خلفي. فركبت خلفه فقال: كيف تظن أني فاعل بك؟ فقلت: أسوأ الظن. قال: ولما؟ قلت: لما فعلته بك وما أنزلت بك من عناء وقد أظفرك الله بي. فقال: أو تظن أني أفعل بك سوءا وقد شاركت مهلهلا، وكان يقصد أباه، في شرابه وطعامه، ونادمته تلك الليلة. فلما سمعت اسم مهلهل قلت: أزيد الخيل أنت؟ قال: نعم. فقلت: كن خير آسر. فقال: لا بأس عليك. ومضى بي إلى موضعه وقال: والله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك، ولكنها لأخت من أخواتي، فأقم عندنا أياما، فإني على وشك غارة قد أغنم منها، وما هي إلا أيام 3، حتى أغار على بني نمير، فغنم قريبا من 100 ناقة، فأعطاني إياها كلها، وبعث معي رجالا من عنده يحمونني حتى وصلت الحيرة. يا سبحان الله! تلك كانت صورة زيد الخيل في الجاهلية، أما صورته في الإسلام فتجلوها كتب السير فتقول: لما بلغت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم سمع زيد الخيل وقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فركب معه وفد كبير من طيء فيهم زر بن سدوس ومالك بن جبير وعامر بن جويل وغيرهم وغيرهم. فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه، وصادف عند دخولهم أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخاطب المسلمين: إني خير لكم من العزى ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. ولقد وقع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس زيد الخيل ومن معه موقعين مختلفين، فبعض استجاب للحق وأقبل عليه، وبعض تولى عنه واستكبر عليه، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما زر بن سدوس فما كاد يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في موقفه الرائع تحفه القلوب المؤمنة وتحوطه العيون الحانية حتى دب الحسد في قلبه وملأ الخوف فؤاده، ثم قال لمن معه: إني لأرى رجلا ليملكن رقاب العرب، والله لا أجعلنه يملك رقبتي أبدا. ثم توجه إلى بلاد الشام وحلق رأسه وتنصر. وأما زيد والآخرون فقد كان لهم شأن آخر، فما إن انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين، وكان من أجمل الرجال جمالا وأتمهم خلقة وأطولهم قامة، حتى إنه كان يركب الفرس فتخط رجلاه على الأرض كما لو كان راكبا حمارا. وقف بقامته المنشوقة وأطلق صوته الجهير وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه الصلاة والسلام وقال له: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل ابن مهلهل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل. الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. فعرف بعد ذلك بزيد الخير، ثم مضى به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منزله، ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة. فلما بلغوا البيت طرح الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد متكئا، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول ورد المتكئ، وما زال يعيده الرسول له وهو يرده ثلاثة رضي الله عنه وارضاه. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: يا زيد، إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الأناة والحلم. فقال: الحمد لله الذي جعلني على ما يحب الله ورسوله. وأيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لأشج ابن عبد القيس. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني يا رسول الله 300 فارس وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنا لمنهم. فأكبر الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم همته هذه وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع هو من معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ وكانت المدينة المنورة آنذاك موبوءة بالحمى، فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابته، فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا حماسات من حماقات الجاهلية، ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. الله أكبر. تابع زيد الخيل سيره نحو ديار أهله في نجد، على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يديه. وطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقته، فلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض طريقه، ولم يكن بين إسلامه وموته متسع من الوقت كثير. كانت هذه مقتطفات من سيرة الصحابي الجليل زيد الخير رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يجعل في أمتنا الإسلامية من يقتدي به ويسير على نهجه وطريقه، شجاع لا يخاف في الله لومة لائم، حليم على كل مؤمن كما وصف الله عز وجل المؤمنين بذلك. ودعونا ننتقل وإياكم سوية مع سيرة صحابي جليل كان له موقف آخر، ربما نستطيع أن نقول عكس موقف زيد الخير عندما سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي السنة التاسعة للهجرة دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد إباء. ذلكم هو صحابينا الجليل عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها وفرضت له الربع في غنائمها وأسلمت إليه القياد. ولما صدع الرسول الكريم بدعوة الحق والهدى ودانت له العرب حيا بعد حي، رأى عدي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم زعامة توشك أن تقضي على زعامته، ورياسة ستفضي إلى إزالة رياسته. فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداء وهو لا يعرفه، وأبغضه أعظم البغض قبل أن يراه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما حتى شرح الله صدره لدعوة الهدى والحق والإسلام. عدي بن حاتم قصة لا تنسى، فتعالوا لنستمع إليه وهو يرويها رضي الله عنه وأرضاه. يقول عدي: ما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به، فقد كنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، أي بالربع، فآخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العرب. فلما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، ولما عظم أمره واشتدت شوكته وجعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب في أرض العرب، قلت لغلام لي يرعى إبلي: لا أب لك، اعدد لي من إبلي نوقا سمانا سهلة القياد، واربطها قريبا مني، فإن سمعت بجيش لمحمد أو بسرية من سراياه قد وطئت هذه البلاد فأعلمني. وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطئت أرضك خيل لمحمد؟ فاصنعه الآن. فقلت: ولم؟ ثكلتك أمك. فقال: إني قد رأيت رايات تجوص خلال الديار، فسألت عنها، فقيل لي: هذه جيوش محمد. فقلت له: اعدد لي النوق التي أمرتك بإعدادها وقربها مني. ثم انهضت لساعتي، فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل عن الأرض التي أحببناها، وجعلت أغض السير نحو بلاد الشام لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم، وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي كلهم. فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي، فإذا بي قد تركت أختا لي في مواطننا في نجد مع من بقي هناك من طيب، ولم يكن لي من سبيل إلى الرجوع إليها، فمضيت بمن معي حتى بلغت الشام وأقمت فيها بين أبناء ديني. أما أختي فقد نزل بها ما كنت أتوقعه وأخشاه. لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا، وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب، وهناك وضعت مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليه؟ فقال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الفار من الله ورسوله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها. فلما كان الغد مر بها فقالت مثل قولها بالأمس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله. فلما كان بعد الغد مر بها وقد يئست منه فلم تقل شيئا، فأشار لها رجل من خلفه أن قومي إليه وكلميه، فقامت إليه فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك؟ فقال: قد فعلت، صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني أريد اللحاق بأهلي في الشام. فقال: ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام. ولما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم سألت عن الرجل الذي أشار عليها أن تكلمه، فقيل لها: إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. فكساها الرسول صلى الله عليه وسلم ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها، صلى الله عليه وسلم. فخرجت مع الركب. قال عدي: ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها. كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهها، فوالله إني لقاعد في أهلي إذ أبصرت امرأة في هودجها تتجه نحونا، فقلت: ابنة حاتم، فإذا هي. فلما وقفت علينا بادرتني بقولها: القاطع الظالم، لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك. فقلت: أي أخي، لا تقولي إلا خيرا. وجعلت أسترضيها حتى رضيت، وقصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي. فقلت لها، وكانت امرأة حازمة عاقلة: ما ترين في أمر الرجل، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال عدي: فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب، وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته. فوالله إني لماض إلى البيت، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير، فاستوقفته وجعلت تكلمه في حاجة لها، فظل معهما حتى قضى حاجتهما وأنا واقف، فقلت: والله ما هذا بملك. ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، فتناول وسادة من أدم محسوة ليفة فألقاها إلي وقال: اجلس على هذه. فاستحييت منه وقلت: بل أنت تجلس عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت. فامتثلت وجلست عليها، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض إذ لم يكن في البيت سواها، فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. ثم التفت إلي وقال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا تدين بدين النصرانية والصابئة؟ قلت: بلى. قال: ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك؟ فقلت: بلى، وعرفت أنه نبي مرسل. ثم قال لي: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله لا يوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم. فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كنوز كسرى بن هرمز. فقال عدي: عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلة، وكان يقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة، فلقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت، وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى وأخذتها، وأحلفن بالله لتجيئن الثالثة. وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من فقراء المسلمين، فلم يجد أحدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر عدي بن حاتم بقسمه. رضي الله عن عدي بن حاتم وأرضاه، وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأسكننا وإياكم فسيح جناته. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. جزاكم الله خير إخواني على حسن السماع والإنصات، وبارك الله فيكم وفي جميع الحاضرين والمستمعين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما وقعت فيه من زلل، وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي المقصرة والشيطان، والله ورسوله منهم بريئان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم الله خير العالمين.